أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله سيدنا الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، إلى الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام الآن في الإجماع عند الإمامين. في هذا البحث بين المصنف أن الإجماع بما هو إجماع كما تقدم الكلام في اصطلاح أهل السنة للإجماع ومسالكهم في إثبات الإجماع، وأن من شاءه هو تصحيح بيعة الخليفة الأول. الآن يقول أن إجماع عند الإمامية ليس تبع. احنا ان الاجماع بما هو اجماع بما هو اتفاق جميع الفقهاء لا قيمة علمية له ما لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم، ما لم يكن كاشفا عن قول المعصوم. فبناء على ذلك الحجة في المنتشر لا في الكاشف. الكاشف هو الإجماع، والمنتشف هو قول المعصوم. الحجة هو قول المعصوم وليس الإجماع. فإذا الإجماع يصح في السنة. لأن في الحقيقة لا حجية لنفس الإجماع، وإنما الحجية في قول المعصوم الذي يستكشف من الإجماع. الإجماع مجرد كاشف، دول كاشفية فقط. فإذا الحجة في المنتشف لا في الكاشف، وبذلك الإجماع في الحقيقة يثبت. بناء على ذلك يكون الإجماع منزل منزلة الخبر المتواتر في كشفه عن رأي المعصوم، لأنه تقدم منا في معنى التواتر أنه ما أفاد سكون النفس والقطع، وإذا لم يفد العلم والقطع فلا حجية في التواتر، فلا ينفع التواتر. فإذا الإجماع حاله حال التواتر، أن الإجماع في الحقيقة كاشف عن رأي المعصوم، كما أن التواتر كاشف عن رأي المعصوم. في الحقيقة التواتر ليس دليلا بنفسه مباشرة على قول المعصوم، وإنما هو دليل على الدليل. التواتر هو دليل على قول المعصوم الذي هو الدليل على الحكم الشرعي. كذلك الإجماع ليس دليلا، وإنما هو دليل على الدليل. الإجماع دليل على قول المعصوم، على رأي المعصوم، ورأي المعصوم هو الدليل على الحكم الشرعي. فالإجماع كالخبر المتواتر في كونه دليلا على الدليل وليس دليلا مباشرا. غاية الأمر هناك فرق بين الإجماع وبين التواتر. الفرق بينهما أن التواتر دليل لفظي والإجماع دليل لبي. المقصود من ذلك أن التواتر دليل لفظي على قول المعصوم، بمعنى أنه يكشف عن قول المعصوم بلفظ خاص. يعني طبعا التواتر اللفظي لا التواتر المعنوي. التواتر اللفظي، في التواتر اللفظي التواتر يكشف عن قول المعصوم، يكشف عن رأي المعصوم، ولكن يكشف عن رأي المعصوم بلفظه. يعني هذا اللفظ للمعصوم تواتر اللفظي، هذا اللفظ يحصل عندك القطع أن هذا اللفظ صادر من المعصوم. فلذلك يسمى التواتر بالدليل اللفظي. بينما الإجماع لا يكشف عن لفظ خاص للمعصوم، وإنما يكشف عن رأي المعصوم من غير لفظ خاص. رأي المعصوم هذا، ولكن ليس هناك لفظ محدد يكشف عن الرأي، ولكن من دون لفظ بعينه. لذلك يسمى بالإجماع بالدليل اللفظي، يعني أن الدليل اللفظي والدليل اللفظي كالقشر للمعنى، واللب المقصود هو المعنى والمضمون الذي هو المقصود من الدليل. فالإجماع يكشف عن المعنى، لذلك قلنا أنه كلامنا في التواتر اللفظي وليس المعنوي، لأن التواتر المعنوي يكشف عن معنى ولا يكشف عن لفظ بعينه، بينما التواتر اللفظي لا يكشف عن هذا اللفظ بعينه للمعصوم. بينما في الإجماع لا يكشف عن أنه هذا رأي المعصوم، ولكن ليس بهذا اللفظ، ليس هناك لفظ بعينه. فالإجماع يكشف عن المضمون عن المعنى، لا علاقة له باللفظ، يعني لا ينسب لفظا معينا للمعصوم، وإنما ينسب المعنى والمضمون، ينسب الرأي للمعصوم، يكشف عن رأي المعصوم، يكشف عن المضمون عن المعنى، لا بلفظ خاص. بينما الدليل اللفظي هو الدليل الذي يكشف عن قول المعصوم بلفظ خاص، أن هذا اللفظ بعينه صادر عن المعصوم. لذلك يقولون أن الأدلة إما دليل لفظي أو دليل لبي. دليل لفظي النص، والدليل اللبي الإجماع، والدليل عقلي. سيأتي كيف يستكشف أي المعصوم، يأتي الكلام عليه، كيف يستكشف رأي المعصوم. المهم أن لأنه لما قلنا بأن الإجماع كالتواتر، كل منهما ليس بدليل على الحكم، وإنما هو دليل على الدليل، فلا تتصوروا أن التواتر كالإجماع من جميع الوجوه، وإنما هناك فرق بينهما. الفرق بينهما أن الإجماع دليل لبي كاشف عن رأي، كاشف عن مضمون، كاشف عن معنى من دون تقييد بلفظ معين، بينما التواتر اللفظي كاشف عن لفظ بعينه للمعصوم. لذلك هذا يسمى دليل لفظي، الإجماع يسمى بالدليل اللبي. الثمرة بينهما تظهر في البحث الذي مر علينا في الجزء الأول من الكتاب، هو التمسك بالعام في الشبه المصداقية. التمسك بالعام في الشبه المصداقية، هناك قلنا أنه أحيانا يحصل إجمال في المفهوم فشبه مفهومية، أحيانا يحصل إجمال في المصداق في الفرد أنه هذا الفرد ينطبق المفهوم لا أجمال فيه، ولكن الفرد هل ينطبق عليه ذلك المفهوم أو لا ينطبق عليه ذلك المفهوم. يعبرون عن شبه المصداقية. التمسك بالآن في الشبه المصداقية، لو شك في فرد أنه هذا الفرد يصدق عليه مفهوم الخاص فيخرج من العام إلى الخاص، أو لا فيبقى تحت عنوان العام محكوما بحكم العام. مثاله هكذا: كل ماء طاهر إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه إلى آخره. كل ماء طاهر إلا ما تغير، نشك أن هنا ماء معين، هنا ماء في هذا الإناء، الماء في هذا الإناء هذا ماء تغير أو لم يتغير، فالإجمال ليس في مفهوم التغير، التغير واضح، ولكن هذا الفرد ينطبق عليه، يصدق عليه عنوان التغير أو لا يصدق عليه. فانطباق المفهوم على الفرد على المصداق هذا شبه مصداقية. فهنا أقول هذا الماء المعين المتغير إذا صدق عليه عنوان التغير فخرج من العام إلى الخاص، وإذا لم يصدق عليه التغير هذا الماء الذي في هذا الإناء، هذا الماء الخاص الماء المعين إذا لم يصدق عليه عنوان التغير بقي تحت العام محكوما بحكم العام، وهو الحكم بطهارته. فإذا قلنا أنه فهنا مسألة يعني أنه في الشبهة المصداقية هل نتمسك بالعام أو لا يصح التمسك بالعام؟ إذا قلنا يصح التمسك بالعام فيعني أنه هذا الماء الذي شككنا أنه يصدق عليه متغير أو لا يصدق يبقى تحت حكم العام، وهو الحكم بالطهارة، وإلا فلا. هنا الشيخ الأنصاري ذهب إلى أنه إلى التفصيل فيما بين إذا كان الدليل المخصص لبيا أو لفظيا. فإذا كان الدليل لبيا فيمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذا كان الدليل لفظيا لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا فرق. فتظهر الثمرة، يتغير حكم هذا الماء حكم بطهارته أو لا بناء على أن الدليل المخصص دليل لبي أو لفظي. فإذا هناك فرق، يعني هناك ثمرة في هذا الفرق بين الإجماع وبين التواتر. على كل حال، إذن الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم. إذا كان كذلك فلا يعتبر اتفاق الجميع بلا استثناء، بل المعتبر اتفاق من يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم. لذلك بعضهم هكذا ذكر كما ينقل عن المحقق في المعتبر: فلو خلا المئة من فقهائنا من قوله، يعني من قول المعصوم، لما كان حجة، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة. العبرة وين؟ لأنه الحجة في المنكشف لا في الكاشف، الحجة في المنكشف لا في الكاشف. فإذا كان كذلك فإذا اتفاق الجميع، جميع الأمة، جميع الفقهاء إلى آخره لا عبرة فيه، وإنما العبرة باتفاق جماعة قلت أو كثرت، ولكن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن رأي المعصوم. إذا حصل الكشف القطعي عن رأي المعصوم في جماعة فنقول هذا إجماع. لذلك بعض الفقهاء ربما يدعي الإجماع لأن المعصوم لأنه علم بقول المعصوم أو برأي المعصوم في هذه المسألة فقال المسألة إجماعية، ولما تجي إلى المصادر لا ترى أي إجماع فتستغرب تقول كيف ادعى الإجماع وهذه المصادر بأيدينا لا يوجد فيها شيء من ذلك أبدا. فلذلك أحيانا قول المعصوم وحده قد يسمونه إجماع. وبناء على ذلك اتفاق جماعة من أو اتفاق نعم جماعة من فقهاء الإمامية على مسألة إذا سمي بالإجماع كما كثيرا ما يحصل، هذا يعبر عن المسامحة ظاهرة، وهذا لا حجة فيه إذا لم يكن كاشفا كشفا قطعيا عن رأي المعصوم. نعم يقصدون بذلك الإجماع العرفي. الإجماع بالمعنى العرفي هو اتفاق جماعة من الفقهاء يسمى إجماع. فالإجماع الاصطلاحي يعني نتيجة هذا البحث كله أن الإجماع الاصطلاحي هو ما كان كاشفا عن رأي المعصوم ولو كان من اثنين، إجماع من فقيهين، هو ما كان كاشفا عن رأي المعصوم هو الإجماع المعتبر عندنا اصطلاح الإمامية، هذا اصطلاح خاص فيه. أما تسمية اتفاق جملة من الفقهاء إجماعا فهذا بناء على المعنى العرفي، كما يعبر مثلا على المشهور شهرة عظيمة كاد يكون إجماعا، هذا إجماع بالمعنى العرفي اللي يعبر عنه المصنف. هكذا يعبر أن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء أو جمع من العلماء، حقيقة عرفية يعني هذا المعنى العرفي يستعملوا بهذا المعنى. يقصدون شنو؟ يقصدون أنه أن المشهور بمعنى بأنه جملة كبيرة من الفقهاء بحيث يسمى بالمشهور، سيأتي أنه ما هو المناط في إطلاق الشهرة، يسمى بالمشهور كاد يكون إجماعا يعني بل أكثر من المشهور بحيث كاد أن يكون إجماع يعني اتفاق بين الجميع، كاد أن يصل إلى اتفاق الكل على هذا الرأي. بس هذا الإجماع إنما يذكرون ذلك من جهة تقوية الشهرة، يريدون أن يقولون أن الشهرة بمعنى جملة كثيرة، فيكون من المرجحات في باب التعارض وفي بعض الموارد، فيقوون الشهرة بأنه لا أكثر من الشهرة، كاد يكون إجماعا يعني كاد أن يكون إجماع بالمعنى عرفي بالمعنى اللغوي وهو اتفاق جميع الفقهاء، كاد أن يصل إلى اتفاق جميع الفقهاء. فتخلف واحد اثنين ثلاثة بالنسبة إلى ألف فقيه أكثر أو أقل ليس بشيء، فيسموه اتفاق يسموه إجماع، فهذا ليس اصطلاح، هذا بالمعنى العرفي. وإنما الاصطلاح كل ما كان كاشفا عن رأي المعصوم ولو من فقيهين أو ثلاثة. هذا هو اصطلاح الإجماع عندنا ومعنى الإجماع عرفا واصطلاحا. أما كيف يستكشف الإجماع بحيث كيف يستكشف من الإجماع قول المعصوم كشفا قطعيا، لأنه إذا ما كان كشف قطعي لاحظوا احنا دائما نقيد كشفا قطعيا، لأن إذا ما كان قطعي ما لا ينفع حتى يصير مرجع إلى العلم وإلى القطع وإلا فلا ينفع. فكون يستكشف منه قول المعصوم على نحو القطع واليقين. فكيف يستكشف؟ ذكر أربع طرق: طريق الحس، طريق اللطف، طريق الحد أو الحدث، وطريقة التقرير. أصلا نقرأ العبارة إذا إن شاء الله يكفي الوقت فنكمل هذه الطرق الأربعة. يقول: الإجماع عند الإمامية، أن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم كما تقدم وجهه. فإذا كشف على نحو القطع، لاحظ على نحو القطع، إذا مو قطع ما ينفع، عن قوله فالحجة في الحقيقة هي المنكشف، يعني قول المعصوم لا الكاشف، ليس الإجماع. فيدخل الإجماع حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابل، يعني في مقابل السنة، خلافا لأهل السنة الذين يقولون أن الإجماع دليل مستقل مقابل الكتب الأربعة، مقابل العصر الكتاب والسنة. نحن نقول ليس دليلا مستقلا. نعم، في البحث العلمي نفرده لأجل المنهج الدراسي، وقد تقدم أنه لم تثبت عندنا أصمة الأمة عن الخطأ، وإنما أقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمة أنه يكشف عن رأي من له الأصمة، فالأصمة في المنتشف لا في الكاشف. وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم. لاحظوا، عن قول المعصوم، بينما سيأتي أن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم، لا يقول قول المعصوم. مرة يقول رأي كاشف عن رأي، مرة يقول كاشف عن قول. قول يعني المعتبر فيه اللفظ. الكاشف بنحو القطع، فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم. فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي رأسا، بل هو دليل على الدليل على الحكم، يعني هو دليل على قول المعصوم، وقول المعصوم دليل على الحكم الشرعي. فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلا، بل هو دليل على الدليل. غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع والخبر المتواتر، هذا الفرق الذي الآن راح يعبر أنه مرة يعبر قول المعصوم، مرة يعبر رأي المعصوم. قول المعصوم في الخبر المتواتر، رأي المعصوم في الإجماع. يقول أن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم، أولا دليل لفظي، ثانيا على قول المعصوم، أي أنه يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه. فيما إذا نعم كان التواتر لللفظ، طبعا هنا خرج التواتر المعنوي، قلنا لأن التواتر المعنوي لا يكشف عن اللفظ الخصوصي وإنما يكشف عن المعنى، التواتر اللفظي. أما الإجماع فهو دليل قطعي، ولكن على شنو؟ على نفس رأي المعصوم، هنا رأي، بينما الأول عبر قول، على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له. لماذا؟ لأنه لا يثبت به في أي حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيان الحكم، وإنما فقط ينقل أنه رأي فلان هكذا، لا ينقل لفظا. ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبي مقابل الدليل اللفظي، نظير الدليل العقلي، يعني الدليل العقلي أيضا يسمى بالدليل اللبي، يعني أنه يثبت بهما أي شيء، بالإجماع والدليل العقلي، لأن الاثنين يسمون دليل اللبي، يثبت بهما أي بالإجماع والدليل العقلي، يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي، نفس المعنى، لا يثبت نفس القول أو اللفظ، لا، وإنما المعنى والمضمون، نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له. فهذا فرق بينهما. هل هناك ثمرة في هذا الفرق؟ يقول نعم، الثمرة بينهما تظهر في بحث التمسك بالآن في الشبه المصداقية، والثمرة بين الدليل اللفظي واللفظي تظهر في المخصص إذا كان لفظيا أو لفظيا. على ما ذكره الشيخ الأنصاري، يعني بناء على شنو يظهر الفرق؟ بناء على قول الشيخ الأنصاري، لأن غيره ذكر صاحب الكفاية ذكر تفصيل آخر ما له علاقة باللفظ واللفظي. على رأي الشيخ الأنصاري تظهر الثمرة على ما ذكره الشيخ الأنصاري كما تقدم في الجزء الأول صفحة كذا، لذهابه الشيخ الأنصاري إلى جواز التمسك، جواز قالب الجواز، جواز التمسك بالعام في الصفة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، دون ما إذا كان لفظيا فلا يجوز التمسك بالعام. فإذا تظهر الثمرة على بعض الأقوال، هذا يكفي في أنه أكو ثمرة. وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء. إذن لاحظوا، احنا الآن بيصف تأكيد على أن الحجية في المنكشف لا في الكاشف. إذا كان كذلك فالكاشف قد ما يصير قوي وحلو مظهره وكبير وكثير وكذا ما ينفع، قد ما يصير اتفاق الجميع قد ما يكثرون لا ينفع، لأنه الكاشف لا حجية فيه وإنما في المنكشف. إذا المنكشف فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنة، هذا خلافنا مع أهل السنة في الإجماع على مبناهم، بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلوا. إذا كان العلم باتفاقهم، يعني العلم باتفاق الفقهاء كثروا أو قلوا، يستلزم العلم بقول المعصوم كما صرح بذلك جماعة من علمائنا. قال المحقق في المعتبر بعد أن أناط حجية الإجماع لدخول المعصوم هكذا قال: فلو خلا 100، يعني 100 فقيه من فقهائنا من قوله، يعني من قول المعصوم بما كان حجة، ولو حصل، يعني لو حصل قول المعصوم في 2 كان قولهما حجة، لأن في الحقيقة الحجة ليس لقولهما وإنما لقول المعصوم، ولكن لأنه كشف على رأي عن رأي المعصوم. وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه: إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها فإجماعها حجة، إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا. لكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لا بد من إحراز اتفاق الجميع، هذا يأتي في محله. وعلى هذا سيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع، هذا ما أحد النار القرصي أنا، وإنما دا أقول هذا مسامحة يقصدون به ما هو أكثر من المشهور، يقصدون به المعنى العرفي اتفاق جميع العلماء باستثناء لعله 1 أو 2، ولكن مو أنه حج لا، وإنما الشهرة إذا كثرت لها مرجح تنفع في بعض المقامات، إذا تنفع في بعض المقامات هذا الإجماع العرفي ينفعنا، لأنه على كل حال أكثر من الشهرة من هذا الباب. وعلى هذا فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع مسامحة ظاهرة، يعني هذا خلاف الاصطلاح، فإن الإجماع حقيقة عرفية. هذا الإجماع حقيقة عرفية في شنو؟ في أي معنى؟ في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي، ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميتها بالإجماع. يعني هم إذا اتفاق جماعة قليلة ولكن يكشف عن قول المعصوم كشفا قطعيا، المفروض ما يسميه إجماع، هو حجة ولكن مو إجماع، مو لازم كل حجة يسميه إجماع، ما عندنا شيء. ولكن صار عندنا اصطلاح حتى السنة لا يقولوا أن الإمامية ما عندهم إجماع، وعندنا إجماع، بس إجماعنا المقصود من عند هذا المعنى. قال نعم، ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميتها بالإجماع، يعني اتفاق الجماعة القليلة حجة، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون أن نسميهم بالإجماع. ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه، فيراد من الإجماع عندهم كل اتفاق يستكشف منه، كل اتفاق مهما كان، كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعض فيعم القسمين. والخلاصة التي نريد أن ننص عليها وتعنينا من البحث أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه على سبيل القطع قول المعصوم، فما لم يحصل العلم بقوله وإن حصل الظن منه، الظن ما ينفع، لابد من القطع، فلا قيمة له عندنا ولا دليل على حجية مثله. أما كيف يستكشف الإجماع؟ هناك طرق أربعة. الطريق الأول طريق الحس.
شيخنا قال قول معصوم، ما قال رأي معصوم. نقول أنا رأي الإجماع.
لا، بعد هذاك كان في البيان مجرد بيان الفرق، الآن مو مهم يعني على الإجمال، مو المهم أن تكون عبارة بهالدقة، هناك دقة لأنه أراد أن يبين الفرق بينهما. الآن طرق أربعة يستكشف منها، يعني الآن تقول إحنا الآن لما أقول إجماع يستكشف منه على نحو القطع رأي المعصوم، كيف يحصل هذا؟ كيف يستكشف هذا اللي صدق؟ كيف يستكشف قول المعصوم على نحو القطع، مو ظن ظنيكي، على نحو القطع يستكشف من الإجماع؟ هذا شلون نعرف؟ يقول أكو أربعة طرق، بعضهم ذكر 12 طريق، ولكن المعروف هذه طرق أربعة المشهورة والمعروف طرق أربعة. الطريق الأول طريق الحس ويسمى بالإجماع الدخولي، هذا له طريقتين، لأنه مرة إجماع محصول، مرة إجماع منقول، محصل مرة إجماع منقول، كما سيأتي فرق بينهما. ما هو إجماع المحصول؟ أنه شخص معني، فقيه المعنى، هو بنفسه يتتبع قول الفقهاء، يتتبع قول الفقهاء، هو بنفسه يحصل الإجماع، يتتبع قول الفقهاء فيصل إلى الإجماع، بحيث يحصل عند القطع واليقين بأن الإمام من ضمنهم ولكن لم يعرف شخصه. المشكين في اصطلاحات الأصول ذكر هذا المثال في طريق الحس، يقول كما لو أحد المؤمنين دخل مسجد مثلا وكل الفقهاء جالسين في المسجد وسألهم واحد واحد ما هو قولكم، فقال الجميع بوجوب السورة في الصلاة مثلا، وأنا أعلم أن أحدهم الإمام ولكن لم أعرفه، لم يعرف بشخصه، فيستكشف منه، يستكشف منه قول المعصوم على نحو القطع، يعني بحيث عندما يتتبع الآراء واحدا واحدا يحصل له القطع بأن قول المعصوم من بينهم، يعني يحصل له القطع بأن المعصوم داخل في المجمعين ولكن لم يعرف بشخصه، لذلك يسموه بالإجماع الدخولي، لأنه يحصل القطع بأن المعصوم داخل فيهم ولكن لم يعرف بشخصه، فهذا يسمى بالإجماع الدخولي. طريق آخر طريق الإجماع المنقول، وهو أن ينقل أن أهل البلد الفلاني مثلا أجمعوا على وجوب الصورة في الصلاة، وعلم أن فيهم الإمام على نحو القصر، هذا أيضا يستخدم قول المعصوم بهذا الشكل. علم أن الإمام أن المعصوم داخل فيهم، فيحصل إذا حصل القطع فهذا الإجماع إجماع أهل البلد على شيء مع العلم القطعي بكون الإمام داخل أو بكون المعصوم داخلا فيهم، هذا حجة. ولكن يذكر المصنف أنه هذا عادة ما يمكن تحصيله خصوصا الطريق الأول، تتبع جميع الفقهاء بحيث نعلم أن أحدهم الإمام، الإمام داخل فيهم ولكن لم نعرفه بشخصه بعينه. هذا في العصور المتأخرة ما يمكن، يمكن في تلك العصور في عصر الإمام، أما في العصور ما يمكن. يقول أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم، فهذا ما ينبغي البحث عنه، وقد ذكروا لذلك طرقا أنهاها المحقق الشيخ أسد الله السستري في رسالته في المواسع والمضايقة على ما نقل عنه إلى 12 طريقا، ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي 3 بل 4. يقول الأول طريق الحس، وبها يسمى الإجماع الدخولي، وتسمى الطريقة التضمنية، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب. قدماء الأصحاب هكذا كانوا، يعني القضية بالنسبة لهم ممكن، ولكن بعد التوسع وتباعد الزمن وتوسع البلدان وتفرق الفقهاء هذا أصبح غير ممكن، وبها يسمى الإجماع. نعم، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه، وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام، لذلك يسمى بالإجماع الدخولي. لذلك يسمى بالإجماع الدخولي، يعني لدخول الإمام، لأن يعلم بدخول الإمام. وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع، بحيث علم قطعي مو علم ظني، على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينه. وهذه الطريقة إنما تتصور متى؟ إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع، لذلك يسمون إجماع المحصل. إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين. هذا بنفسه حصل ذلك، استقصاهم واحدا واحدا، علم ولكن علم أن فيه الإمام ولكن لم يعرفه بشخص. هذا في الإجماع المحصل، أو هذا الإجماع المنقول، أو يتواتر لديهم النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم. في عصر الإمام الفلاني أجمع الفقهاء على كذا، فيعلم على نحو القطع أن الإمام من بينهم. هذا إجماع أهل العصر، أو إجماع بلد وأعلم أن في الإمام في البلد. أن يتواتر لديهم النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر. فأقول إجماع منقول، الأول إجماع محمد. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، أما بالنسبة للعصور المتأخرة فبعيدة التحقق، لا سيما في الصورة الأولى وهي السماع من نفس الإمام. يعني الصورة الأولى الاستقصاء واحدا واحدا بحيث يسمع من نفس الإمام ولكن لا يعلم أنه هذا الإمام الشخصي. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب. هنا لقضية وهو بناء على هذه الطريقة. طبعا ماكو إجماع، يعني أكثر الإجماعات فيها مخالف. أجمع الصحابة إلا فلان يقول إجماع المعروف النسب، كما لو قيل أجمع العلماء إلا الشيخ الصدوق أو إلا المفيد مثلا. خروج معلوم النسب عن الإجماع لا يقدح في حجية الإجماع، ولكن خروج مجهول النسب يقدح. فمثلا، وهذه طبعا مفارقة ولكنه معقولة بالنسبة لهذه الطريقة، ما هي المفارقة؟ وهو أقول أجمع الفقهاء إلا الشيخ الصدوق على كذا، هذا الإجماع حجة لأن اللي خالف شيخ الصدوق معروف النسب. أقول أجمع الفقهاء إلا واحد مجهول حال من أرض، يقول هذا الإجماع بعد ليس بحجة لأن أخاف ذاك المجهول هو الإمام. إذا المخالف معروف لا يقدح، إذا المخالف مجهول يقدح. لماذا؟ لأن هذه الطريقة مقتضاة الشكل هذا. لماذا؟ لأنه إحنا ماذا نريد؟ نريد من الطريقة الحس استقصاء الأقوال مع حصول العلم القطعي بدخول الإمام، لذلك سمي إجماع دخولي. إذا خرج من الإجماع واحد مجهول الحال فذلك القطع لا يحصل، بعد ينزل إلى الظن أو إلى الشك، بعد ما يفيد حتى إذا صار ظن. إحنا نريد القطع على دخول الإمام. إذا خرج أحدهم مجهول النسب قد يكون هو الإمام، مجرد احتمال أن يكون هو الإمام، فلا حجة في هذه الطريقة، فلا حجة في هذا الإجماع. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب، وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام بخلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام. أما مجهول نسب ولكن ما أحتمل ما يضر، ولكن لا، إذا مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام في هذا القيد. بخلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام فإنه في هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الإمام في المجمعين، لأنه يحتمل هذا الذي خرج هو الإمام. الطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف. قاعدة اللطف ما هي؟ أدنى قاعدة اللطف في نصب الإمام يأخذون بها. قاعدة اللطف في نصب الإمام أنه لطف من لطف الله بعباده أنه لا يترك ما هو واجب، لا يخل الواجب بتركه، لا يفعل ما يوجب الخلل والإخلال. فهنا أيضا في هذا الإجماع هكذا نقول يستكشف رأي المعصوم ولكن عقلا، يعني هكذا إذا أجمع الشيخ الطوسي اختار هذه الطريقة، الشيخ الطوسي هكذا يقول إذا أجمع الفقهاء على رأي على وجوب الصورة مثلا في الصلاة، فإذا لم يظهر فيه الخلاف يعلم أن هذا كاتب عن رأي المعصوم، يعني أن المعصوم يرضى بهذا الإجماع. لو كان المعصوم لا يرضى بهذا الإجماع فلا بد أن ينبذ الخلاف فيهم، إما بإظهار القول أو بأن يظهروا لبعضهم أنه أو يدفع بعضهم للقول بالخلاف. يمكن بطريق معين يوصل إلى بعض الفقهاء أنه خالف الإجماع، لأنه إذا اتفق الفقهاء على رأيه الناس عادة يقضون بذلك الرأي. إذا كان ذلك الرأي مخالف للواقع فبقاعدة اللطف، لطفا من الله بعباده، الإمام لا يترك الأمة من دون تنبيه إلى الحكم الواقعي ولو بنبذ الخلاف فيه. هذا قاعدة اللطف. وهذه الطريقة فإذا اتفق الفقهاء على رأيه ولم يظهر فيه من خلاف يستكشف منه عقلا أن رأي المعصوم، يعني أن المعصوم يرضى بهذا الإجماع. يقول طريقة ثانية طريقة قاعدة اللوك، وهي أن يستكشف عقلا. لاحظ استكشاف عقلي رأي المعصوم من اتفاق من عداه، من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة، إما بظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، ربما من طريق خفي ينشر خلاف بين الفقهاء. لاحظ يدفع بعض الفقهاء للمخالفة، ربما حتى ذلك الفقيه الذي خالف لا يعرف من الذي وجه إلى هذا الخلاف، ربما مجرد يعطيه دليل قوي أو يضرب ذلك الدليل القوي الذي يستند عليه بحيث يحصل الخلاف ولا يبقى الإجماع واتفاق الفقهاء كما هو. هذا قاعدة الدور. يقول فإذا اتفقوا من دون ردعين يكشف هذا عن رأي الإمام، فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق. إذا كان أجمع فقهاء الإمامية على خلاف الحق الإمام كيف يصدر، مع أنه يجب على الإمام تعليم الجاهل، وإلا للزم سقوط التثبيت بذلك الحكم أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله وهو تبليغ الأحكام المنزلة. إذا كان وظيفة الإمام تبليغ الأحكام المنزلة، لاحظ قضية مو يعني سهلة، إذا كان وظيفة الإمام هو تبليغ الأحكام المنزلة والحفاظ على الأحكام الشرعية، معنى ذلك إذا اتفق فقهاء الإمامية على شيء وكان خلاف الواقع معنى ذلك أن والإمام لم يظهر ولم يردع عنه بأي طريقة مهما كانت، فمعنى ذلك أن الإمام أخل بوظيفته الشرعية وهو تبليغ الأحكام والحفاظ على الحكم الشرعي. فقاعدة اللطف تقتضي شنو؟ أن الإمام لا يردع إذا كان موافق، فإذا لم يردع فإذا حصل إجماع ولم يردع فنعلم أنه موافق، وإلا إذا ما كان موافق لوجب عليه
الردع بأي طريقة خفية أو ظاهرة، وإلا إذا لم يردع فقد أخل بوظيفته وهذا محال لأنه معصوم. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى الشيخ الطوسي يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها، قد يقول ما في طريق آخر هذا الطريق. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه في رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ أيضا، يعني احنا نقول هذه الطريقة صار الشيخ الطوسي، ولكن عن بعضهم انه لا، انه قبل الشيخ الطوسي هذه الطريقة كانت موجودة. ولازم هذه الطريقة اذا كان كذلك، يقول ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا سواء كان في المعلوم النسب او مجهوره، مع العلم بعدم كونه الامام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه. المخالفة لا تقدح، فقط تقدح في حاله. إذا لم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه، وإلا إذا معه برهان ربما الإمام أعطى البرهان لذلك الفقيه فخالف. هذا طبعا في قصص العلماء موجود في قضايا خفية تحصل، في قضايا غريبة تحصل كذا، ولكن طبعا لا توصف الكلام عليها حتى لا يحصل التمادي في الكلام في هذا الموضوع، وإنما المهم أن طريقة اللطف قاعدة اللطف معناها هو هذا المعنى، وإذا قلنا بهذا المعنى معنى ذلك أن المخالفة لا تقدح إلا إذا كان المخالف عنده فتوى، عنده برهان يدل على صحة مخالفته في فتوى. ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين، وإن لم يفهموا دلالة على الخلاف، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق. إذا كان إجماع خلاف آية قرآنية أو خلاف نص موجود في السنة القطعية فيمكن الإمام اعتمد عليها بعد ما يحتاج إلى التنبيه والردع، فحينئذ ذلك الإجماع المخالف للسنة القطعية أو للكتاب الكريم لا يكون ذلك الإجماع حجة. الطريقة الثالثة طريقة الحد، يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.